للشيخ سعيد عبد العظيم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أصحاب الكهف فتية آمنوا بربهم، قال سبحانه وزدناهم هدى. صاحبهم الكلب، فكان له ذكر وخبر، وكانوا قصة تتلى وقصة فيها عظة لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ذكرت في كتاب الله وفي سورة مكية حملت هذا الاسم، طبعا لأن هذه القصة يعني معناها ومغزاها كبير، ولأنها أول قصة حكيت في هذه السورة، وخصها ربنا تبارك وتعالى على نبيه وعلى صحابته الكرام في وضع مكي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني فيه، والصحابة الكل كان يؤذى في المرحلة المكية أذى شديدا، فنزلت سورة الكهف بمثابة تسلية وتسرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، وقال كذلك لنثبت به فؤادك ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالقرآن فيه تثبيت لنفوس المؤمنين، ولنا أن نتخيل عندما نؤذى، عندما نحبس، عندما تكل لنا التهم دون وجه حق، ما الواجب على الإنسان تجاه إيمانه؟ كيف يثبت على طاعة الله؟ بلا شك محتاج لموعظة، محتاج لهداية وتوفيق وتسديد. وتأتي قصة الإفك، هذه قصة تحمل في طياتها الكثير من المعاني، وخصوصا هي لفتية صغار السن، لم يحكي لنا ربنا تبارك وتعالى أسماءهم، لا طويت عنا هذه المعاني، لا الاسم نعرفه ولا الرسم نعرفه، لا الطول ولا العرض، مثلا كانت الحرفة كذا، كانوا طلبة، لا، كل ذلك طوي عنا. وبقيت الفائدة التي ينبغي علينا أن نركز عليها دوما في حديثنا، في كلامنا، في استخلاصنا للعظات والعبر، وإلا فأحيانا البعض يكتب قصة حياة وسيرة ومسيرة ونحو ذلك من المعاني، فيذكر أشياء كثيرة جدا مثلا لا طائل تحتها، لا نفع فيها، لا فائدة من ورائها، أنه كان يستيقظ، ولربما كان ذكر خاطئ، يقول كنت أستيقظ في 7 صباحا، متى كنت تصلي الفجر إذا؟ عندما كنت تستيقظ في 7 صباحا، يعني أشياء ما تذكر، ابتداء أنه كان يستيقظ ثم يطالع الصحف ويشرب فنجان الشاي وينظر في المرآة، ما شأن الناس بمثل هذه الحكايات؟ يعني لا داعي لها ولا لذكرها، نركز على المعاني القيمة، المعاني التي تحمل في طياتها فائدة، دلالة، هداية. ولذلك القرآن ذكر لنا أهل الجنة وذكرهم بأحسن ما عملوا وطوى عنا سيئة، وذكر أهل النار بأسوأ ما عملوا وطوى عنا أحسنة. يعني قصة أصحاب الكهف، قصة صاحب ياسين، مؤمن آل فرعون، عبد الله الغلام، نحن لا نقرأ ولا نطالع لا شيء عن الاسم ولا الرسم ولا الحرفة، كان أسود كان أبيض، كان سمين، لا ده كان نحيف، لا ده كان بيبتسم بهيئة كذا، لا، كل ذلك طوي عنا وطوي عنا عن عمد. الفائدة هي التي تم التركيز عليها. وانظروا حتى لما البعض تساءل، سيقولون 3/4 كلبهم، ويقولون 5/6 كلبهم ردما بالغيب، ويقولون 7/8 كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم أحد. انظروا هذا شأن البشر، وكأن الآيات البينات تحكي لنا واقعا غريبا جدا، ان تفاصيل حياة البشر والاستغراق والاحاديث الطوال العراد كله على تفاصيل لا قيمة له. ثلاثة رابع كلبه، خمسة سادسهم كلبه، سبعة وثامنهم كلبهم، والله الفائدة متحققة. سواء كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم، خمسة سادسهم كلبهم، سبعة وثامنهم كلبهم، الفائدة متحققة. الفائدة متحققة، أنهم فتية آمنوا بربهم، أنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. لما ننظر في هذه القصة نجد فيها معان كثيرة، أنهم فتية، حداث الأسنان، صغار السن، لم يبلغوا مبلغ الرجولة بعد، وعلى الرغم من ذلك موضع توفيق، محل تسديد، بركات وخيرات حيدريها ربنا تبارك وتعالى على هؤلاء الفتية. موقفهم يستدعي الحكاية، كل ثبات يحكم في كتب التفسير أنهم كانوا أبناء أمراء، بمعنى تركوا حياة القصور وأنابوا إلى ربهم تبارك وتعالى، دخلوا الكهف المظلم إيثارا لما عند الله خوفا على معاني الإيمان. انظروا، قالوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دوني آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لما كان منهم هذا المشهد، وكله توفيق وتسديد، إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، إذا ما أقمت في طاعة الله فسدد وقارب واحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، وما بكم من نعمة فمن الله، ونعمة ربنا لا تحدها الحدود، بمعنى لا تتقاصر على الرجال دون النساء ولا على الكبار دون الصغار. فهؤلاء الفتية تركوا حياة القصر ودخلوا الكهف، هل نستخف بهم؟ للأسف الشديد أحيانا للبعض يستهزئ ويستخف ويقولون أنتم كأصحاب الكهف على جهة الاستخفاف والانتقاص، هذا لا يليق. هؤلاء فتية ما ذكروا إلا في موضع ثناء، إلا في موضع المدح، آثروا ما عند الله. ولا ننسى أن حياة المسلمين كانت لربما من كهف إلى كهف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل غار حراء يتعنت فيه قبل البعث، وكانت أم المؤمنين خديجة يعني كان يتحنث الله لذوات العدد، وتزوده أم المؤمنين خديجة لمثلها. دخل غار ثور لا ننسى في طريق الهجرة صلوات الله وسلامه عليه هو أبو بكر الصديق، فلا مانع من أن يكون الأمر على مثل هذا النحو في وقت من الأوقات، لا يتهم الإنسان لا يطعن فيه إذا ما اختفى في غار في وقت من الأوقات. كانت الهجرة للحبشة مرتين، إلى الحبشة ومرة إلى المدينة، كل ذلك حدث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نقبل الاستخفاف ولا انتقاص أصحاب الكهف ولا من شابههم في صنيعه وفي إثاره معاني الإيمان على حطام الدنيا الفانية. ونلمح من قصة أصحاب الكهف أن الاستكراه لم يكن عذرا له. لماذا؟ قالوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دوني آلهة، خالفوا وانطمست فترهم، قالوا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. هذه صورة استكراه واضعة، فلماذا قالوا ولن تفلحوا إذن أبدا؟ وكأن الاستكراه هذه ميزة وخاصية لهذه الأمة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. وهذا الظهور لو تم مع كبار السن نقول كبار والعقوبة قد تتنزل بهم كبار سن، ولكن شأن الطغاة والطواغيت في كل عصر ووقت لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. هذا هو شأنهم الآن. أمريكان وغير أمريكان لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. هذا هو الواقع، هذا هو الواقع الذي يجب علينا أن نضع أيدينا عليه، وإلا فهؤلاء فتي حداث أسنان. كان من الممكن الاستيعاب أن الطاغية هذا حتى وإن كفر بالله وحاد عن شرع الله وانطمست فطرته وادعى الربوبية والألوهية مع الله، أنه لن يفعل معهم شيء، وبالتالي صغار سن يعني لا يؤبه له، لا يلتفت لهم أبدا أبدا، كما في قصة المرأة التي حملت صغيرة، يعني حتى هذا الطاغية لم يرحم الصبي الصغير، قذف به في النار مع أمه، قذف به في النار يعني غلاظ أكباد عندهم قسوة، وكل إناء بما فيه ينضح. ولذلك قالوا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. لما دخلوا الكهف المظلم كانت آية وكانوا موضع كرامة، وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من. فهذا معنى إن الشمس لو طلعت عليهم في طلوعها هذا وغروبها على مثل هذا النحو أذى لهم، ولكن كان الوضع على ورب قدير سبحانه، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الشمس بتطلع من المشرق وتغيب في المغرب، في آخر الزمان هتطلع من المغرب وتغيب في المغرب وتغيب في المغرب. قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. الإنسان لو نام على سريره حتى لو كان الملأة بيضاء والسرير نظيف، السرير يأكله تقرحات فراش كما يعبر الأطباء، ولكن انظروا لفعل الله بهم كراما. ونخلمهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا تأكل الأرض أجسادهم، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا، بعدما أخبر ربنا تبارك وتعالى نبيه بمدة لبثهم ومكثهم في هذا الكهف أمره برد العلم له. ولذلك العلماء وهم يعني على فقه وتقوى لله جل وعلا بعدما يسألون ويجيبون يقولون والله أعلم والله أعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر برد العلم إلى الله تبارك وتعالى رغم أن الله أخبره بمدة لبثهم ومكثهم في هذا الكهف. أن يمكث الإنسان 300 سنين، والبعض يقول كل 300 سنة شمسية فيها 309 سنة قمرية. أن يمكث إنسان كل هذه المدة في كهف على مثل هذا النحو، هذه آية بينة، هذا من إكرام الله تبارك وتعالى لأوليائه. هل الكرامة من ممكن أن تحدث لغلام؟ طبعا لا حجر أبدا على سعة رحمة الله تبارك وتعالى، لا حجر، لا تحجير لواسع، لا تحجير لواسع. والمسألة لا تقترن حتى بأيام التزام وتدين، لا أبدا، لا ربما كان تلميذ يفوق أستاذه، لا مانع كعبد الله الغلام تلميذ فاق أستاذه، تعلم على يد الراهب ثم بعد ذلك فاق، لما أخذ الحجر وضرب به الدابة وقعت صريعة وحكى ذلك للرائب قال له أنت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في الابتلاء. لابد من التعرف على طبيعة الحياة، لا نتوهم أنها حياة وردية كل ما يتمناه الإنسان يناله ويدركه، لا أبدا، هي دار ابتلاء دار اختبار. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ممكن يبتلى الصغير على مثل هذا النحو، يبتلى كما في قصة عبد الله الغلام وكما في قصة أصحاب الكهف، ابتلاء يعني أن يخرجوا من حياة القصر لحياة الكهف، هذا نوع من الابتلاء. أن يتخوف الإنسان على إيمانه، دين بيوافق العقل بيوافق الفطرة نزلت به الكتب أرسلت به الرسل، ما من نبي إلا وقال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبالتالي أن ينيب أصحاب الكهف إلى ربهم، أن يسلموا وجوههم لله، أن يتخوفوا على إيمانهم، أن يدخلوا الكهف كما ذكرنا كانوا آية تتلى، تبعهم الكلب فكان له ذكر وخبر. ها مجالسة الصالحين صلاح. الإنسان لو اقترب من أهل العلم من أهل التقوى لكان له ذكر وخبر. نحب الصالحين ولسنا منهم. أن نقترب من أهل الإيمان. فاصل ونعود بعد لحظات بإذن الله تعالى.
والإسلام ربنا ورب العرش أعطانا. والإسلام ربنا ورب العرش أعطانا.
أن نقترب من أهل الصلاح هذا دين يدان به لله تبارك وتعالى. قالوا قل لمن صاحبك أقول لك من أنت دون ردم بالغيب. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلته ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. كان عقبة بن أبي معيط يحسن للنبي صلى الله عليه وسلم، أتى صاحبه من الشام فدفع لإذاء النبي صلوات الله وسلامه عليه، فكان عقبة من أشقى القوم، أشقى القوم، وضرب به المثل أنه يعض لا على أطراف أصابعه كما يعض العاض، ولكن سيعض على يديه، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ومثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، كما ذكرنا الكلب صاحب أصحاب الكهف فكان له ذكر وخبر، ذكر في كتاب الله، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. فوجب علينا أن نركز على الفائدة، على الغاية، على المقصود، ويقولون لا تعميم قبل حصول الاستقراء، يعني لابد من استقراء حتى نبني الأحكام والحكم على شيء فرع عن تصوره، وإلا فالبعض أحيانا يعمم القول ويقولون أهل المدينة قتلوا عثمان بن عفان. خطأ، هذا خطأ. يصف العصر العباسي بالمجون، هذا خطأ. الاتهام والانتقاص يستدعي بينة، ومن الممكن بعد ثبوته يوصف به شخص. أما أن نقول مثلا الإسكندرية عبارة عن شاطئ بحر أو القاهرة عبارة عن شارع الهرم، هذا خطأ، هذا تلويث لسمعة الأبرياء. ولذلك من يأتي إلى الإسكندرية كثيرا ما يشاهد المشاهد الإيمانية التي ينبهر بها، تتغير الحسبة في حسه، يأتي من هنا ومن هناك ويظن أن الإسكندرية عبارة عن شاطئ بحر، عبارة عن نساء مثلا يرتدين ملابس بحر. لا، سيجد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أخوات مجلببات صالحات تقيات نقيات، حرص على طاعة الله تبارك وتعالى. فلا تعميم قبل حصول الاستقراء. نحتاج لقراءة التاريخ قراءة واعية، قراءة على ضوء ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله، استصحاب لمعاني الإيمان. لما تقول البعض وذكروا أنهم يعني كانوا بحيث وضعوا في المسجد ونحو ذلك، واستدل بقصة أصحاب الكهف على بناء المساجد على القبور، وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، كانت المسألة تستدعي وقفة هي الأخرى ومراجعة على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة. وإلا فلو رجعنا لكتب أهل العلم الثقات، لكتب التفسير، البعض قال هذا قول أهل القهر والغلبة، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وقال البعض بجوارهم لأنهم وجدوا طبعا. وقصة محكية في كتب التفسير والسيرة يعني بعثوا واحدا منهم يشتري لهم طعام وعملة قديمة، والعملة القديمة لما رآها البائع أخذها وكأنه دل الملك بعد ذلك على مكانهم وأتي بهم وحاولوا الدخول عليهم، فيعني وجدوهم قد ماتوا أو أحياهم الله ثم أميتوا، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه شبهة تحديدا كما ذكرت حرية بالوقفة، وإلا فالقصة قصة يعني لها تفاصيل كثيرة مذكورة في الكتب. هل بنوا عليهم مسجد؟ هل يستدل بهذه القصة على بناء المساجد على القبور؟ الأئمة الأربعة على حرمة بناء المسجد على قبر، وحرمة الصلاة إلى قبر، وحرمة الصلاة على قبر، ولا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، وحتى لو كان هذا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا خالفنا، ليس شرعا لنا. أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم سلمة وأم حبيبة لما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة بالحبشة يقال لها مارية وما فيها من حسنها وتصاويرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله، إذا كان فيهم الرجل الصالح فبان فمات بنوا عليه مسجدا واتخذوا هذه التصاوير، فلا يصح ولا توادر في دين الإسلام توحيد الشرك على مثل هذا النحو. هذا يقول يا رب وهذا كل مدد يا فلان، هذا يذبح لله وهذا يذبح لابن مشيش وللسيد البدوي ولابراهيم الدسوق، هذا يستغيث بالله وهذا يستغيث بغير الله، فلا اجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر كما قرر العلماء. وبالتالي فقصة أصحاب الكهف وبناء المسجد عليهم تحتاج إلى تفسير صحيح كما ذكرنا، لا داعي للافتئات ولا داعي لسوء الاستدلال، وكما يقولون الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فكان أصحاب الكهف قصة بتتلى، قصة ملؤها عظات وعبر لابد من الوقوف معها وعندها الانتفاع بها، لا يقتصر على الزمن الأول ولا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. نحن نحتاج لأن نقرأ هذه القصة وأن نقف مع كل كلمة، لا أقول مع كل آية فيها، نقف مع كل كلمة وقفة اتعاظ وقفة اعتبار حتى نحيي السنن التي أماتها الناس، حتى نثبت على طاعة الله، حتى ننظر ما الذي قدمناه لديننا، ما الذي قدمناه لشريعة ربنا، وخصوصا ونحن نمر بآونة انقسم فيها الناس إلى معسكرين حدث فيها تمايز، معسكر يطالب بتطبيق شرع الله ومعسكر آخر عنده تنفير من دين الله تبارك وتعالى ونفور من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بأس بذلك، التمايز أفضل لهذه الأمة، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، ولكن ماذا أنت فاعل، ماذا أنت صانع، في أي معسكر ستكون، حسبك أن تكون مع المسلمين كبارهم وصغارهم رجالهم ونساؤهم، لابد من إحكام لمفهوم الولاء والبراء، نحب المؤمنين عبر العصور وكر الدور، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هل نحن من الجسارة بمكان أن نترك، لا أقول الدنيا، نترك عرضا من أعراضها نزولا على أمر الله تبارك وتعالى؟ يعني إذا كانت الدنيا من خزف يبقى والآخرة من ذهب يفنى، فعلى العاقل اللبيب أن يؤثر الخزف الباقي على الذهب الفاني، فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى؟ يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإسلام ربنا ورب العرش أعطانا بفضل الله قرآنا به يمشي رسول الله فوق الأرض إنسانا.